أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. أما البخاري فأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس قد صنعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما منعك أن تخرج؟ فقال: منعني أن الله حرم دم أخي المسلم، دم أخي أي المسلم. فقال: ألم يقل الله: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال ابن عمر: قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه هي الحقيقة عبرة، فإن المسلم يتجنب الفتن، وقد يصور المرء الشيطان للمرء أن كلامه، أن دفاعه، أن أعماله إنما هي لوجه الله، وهذا من جهله بدين الله عز وجل. ولذلك أنكر عليه ابن عمر فقال: نحن قاتلنا. زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر كان بين بين مسلمين وكفار، كان الأمر بينا بين مسلمين وكفار، وقتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون الشرك بالله عز وجل. هذا هو قتالنا، هذا هو قتالنا. أما القتال اليوم بين المسلمين فإنه قتال فتنة، ليس لأجل دين الله عز وجل، ولكن لأجل دنيا. وإن زخرفوا لك القول، وإن قالوا: نحن دولة الإسلام، نحن نريد أن نقيم الخلافة الإسلامية، فبئست الخلافة هذه، وبئس الدولة دولتكم، لأنكم تقتلون المسلمين قبل غيرهم، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. بل من شدة ضلالهم أنهم إذا أيقنوا بإسلام المرء قتلوه، يعني يأتون بهذا الرجل الذي يزعمون أنه كافر، هو يصلي في المسجد، أصبح التفجيرات في المساجد، يقتلون المسلمين. هؤلاء يريدون القتال حتى يكون الدين لله؟ كيف يقتلون المسلمين؟ كيف يقتلون المصلين؟ ثم يزعمون أنهم يريدون أن لا تكون فتنة ويكون الدين لله. رضي الله عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عمر: قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتم تقاتلون لأجل أن تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فيأتي هذا الرجل إلى رجل يزعم أنه كافر، فيقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله نحوه، يعني حتى يتأكدوا أنه دخل في الإسلام، تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أي ضلال أشد من ذلك؟ وأي فتنة أعظم من هذا؟ سلمت منهم اليهود والنصارى والمشركون والمجوس، ولم يسلم منهم أن لا إله إلا الله، ومن يدين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم مطية بغيرهم. غرروا بهم وضللوهم فأصبحوا مطيا بغيرهم يستخدمونهم لأجل أن يستولوا على بلاد المسلمين. وقبل هؤلاء ما كان أحد منهم يحلم أن يطأ أرض العرب، لكن سمحوا لهم بذلك واستخدموا هؤلاء حتى يبرروا أنفسهم. جاءت قوات العالم شرقا وغربا إلى بلاد المسلمين وإلى بلاد العرب بحجة القضاء على داعش، وهم الذين صنعوا داعش، وهم الذين ركبوهم وسخروهم واستخدموهم لأجل أن يعوثوا في بلاد المسلمين عودا والعياذ بالله. فعلى كل حال السلف رحمه الله وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقهوا دين الله عز وجل. ولذلك إياك أن تدخل في الفتنة، إياك يا عبد الله أن تدخل، وارع أبنائك أن يدخلوا في الفتن. إذا وجدت كلاما بين طلاب العلم هم على منهج واحد على طريقة واحدة، كان الأوائل يتكلمون لأجل محاربة أهل البدع، أما الآن الشباب فهم يحاربون أهل السنة. يأتون لرجل طالب علم عالم دينه واضح وبين يتكلم في أهل البدع ويذب عن السنة وعن أهل السنة، ثم بآرائهم وبخزعبلاتهم وبظنونهم وشكوكهم التي لا تقوم على علم يبدعون أهل السنة فيحاربونهم ويصدون عن طلب العلم عنهم بزعمهم أنهم يريدون نصرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل تكون بهذه الطريقة نصرة دين الله عز وجل؟ وإنما هو في الحقيقة صد عن سبيل الله عز وجل. جاهل يأتي رجل، يذهب رجل إلى بلاد يقل فيها المسلمين فضلا عن طلاب العلم فيدرس الناس التوحيد والخير والسنة، فيقول هذا لأنه اختلف معه في عقيدة ولا في أصل، وإنما اختلفوا في رجل هل هو سلفي أو غير سلفي، هل هو من أهل السنة أو من غير أهل السنة، فيمنع الناس أن يسمعوا لهذا الرجل وهو في بلادي كفر وليس في بلادي إسلام. الناس يحتاجون أن يتعلموا دين الله عز وجل العقيدة الصحيحة، يتعلمون الصلاة، يتعلمون شيء من أحكام الدين، جهال ما يعرفون أسلموا حديثا. فيأتي هذا الرجل ويقول لا تسمعوا لفلان، يظن بذلك أنه ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله جهل، هذا والله من الجهل. وهؤلاء كما قال ابن عمر لم يفعلوا ذلك نصرة للسنة، وإنما فعلوه اتباعا لأهوائهم وليزداد الناس في الفتنة، ويقع الناس في الفتنة وتزداد الفتنة بينهم. وانظر إلى الطريقة الأخرى. ولذلك أقول إن الرجوع إلى كتب السنة الأصلية فيها فوائد عظيمة، ليس مجرد هذا الحديث، ولكن فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث تجده مسطرا في الكتب الأصلية أو الأصيلة التي ذكرت السنة وأخذ العلماء منهم أو منها هذه الأحاديث ومختصروا، لأنهم ذكروا لكم يريدون الاختصار حتى يسر الحفظ، حتى يرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيفقه ويوثق من قواعده. لكن إذا رجعت إلى كتب السنة كصحيح البخاري صحيح مسلم والسنة الأربعة ومسلم الإمام أحمد وهكذا الكتب المسندة تجد فيها فقها وعلما كثيرا. قال وعن بكير ابن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وتترك الجهاد في سبيل الله؟ قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. وهذا فيه تنبيه إلى أن بعض طلاب العلم ينكرون على العلماء أمورا لا يعلمونها مقاصد هؤلاء العلماء في هذا العمل. نحن لسنا ندرس سوريا نبرر العلماء أخطاءهم، ولكن إذا رأينا عالما أحجب عن شيء فإنه إذا كان من أهل السنة وإذا كان ممن يعرف حرصه على الخير وحرصه على العلم وحرصه على دين الله عز وجل فلنحسن به الظن. فليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. ولذلك حتى جواب العالم انظر كيف أجاب، ما قال هنا، لأن هذه القصة هي قريبة من القصة السابقة. هم يقصدون بالجهاد من؟ الجهاد الذي في الفتنة، يريدون بالجهاد الجهاد الذي في الفتنة. فابن عمر رضي الله عنه لم يشغل السامع ولم يشغل يعني السائل بأمور قد لا يفهمها، ولكن قال بني الإسلام على خمس، أنت حاسبني إن أنقصت هذه الخمس، وأما غيره فاتركني، لا شأن لك به، أو لا شأن لك به. فإن العالم إنما يترك عن علم ويفعل عن علم. فقال بني الإسلام على خمس: لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذه أصول الإسلام. الإسلام بني على خمسة دعائم، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا قول واعتقاد وعمل، وهو إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وهذا فيه اعتقاد وعمل. فأصول الإسلام ليست هي عمل فقط، بل اعتقاد وعمل. فيلزمك في العمل أمران، يلزمك في العمل أو في المأمور به أمران. الأمر الأول اعتقاد وجوب هذا الأمر، كونك تعتقد أن الصلاة واجبة، تعتقد أن صيام رمضان واجب، تعتقد أن الحج واجب، هذا يجب عليك. ثم بعد ذلك العمل، والاعتقاد أعظم من العمل، لأنك إن اعتقدت خلاف ما في هذا الحديث فإن هذا كفر وعياذ بالله. يعني من قال الصلاة ليست واجبة، ليش خمس صلوات؟ الصلاة تكفي صلاة واحدة في اليوم. رجل قال تكفي صلاة واحدة في اليوم. الصوم يعني هو لأجل الصحة، من شاء يفعل ومن شاء لا يفعل، ولا تستغرب قد يأتيك هذا، لأننا في زمن المحدثات. يأتي رجل ويقول المرأة يجوز لها أن تجلس تسكن في بيتها، ما يحتاج يد ولي أمرها تسكن في بيتك أنت لوحدك، إذا ضاقت 18 يمكن أن تجلس لوحدك يعني في بيتك تستقلي به، لما يكون هناك ولي أمر؟ لما تكون هناك ولاية؟ وكأن الذي خلق الخلق لا يعلم ما يصلحه. فلا تستغرب إن جاءتك بعض هذه الفتاوى. فإذا قال لك الله الصوم، يعني أنا أقول بأن هذا الصيام يعني هو للصحة، إذا كنت محتاج للصوم فلك أن تفعل، وإذا لست محتاج وإذا كنت لا تحتاج إليه فلا بأس أن لا تصوم. فهنا يكون كافرا حتى لو صام رمضان. ولذلك نفرق بين قضية الاعتقاد وقضية العمل. العمل قد يتخلف وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، يكون معصية. وأما الاعتقاد فلو تخلف فهنا يكون كفرا، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، لأن الضروريات، لأن أصول الإسلام هذه لا يجهلها كل مسلم. كل مسلم يعرف أن الإسلام مبني على خمسة أركان، إلا إذا جاء الإنسان وقال والله يعني من يسكن في غابة بعيدة عن العلم ولا يعرف الإسلام إلا لا إله إلا الله فقط، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ينسى العلم، ولا يوجد من المسلمين إلا من يقول الله الله فقط. فهنا بحسب ما عنده من العلم يؤمر به، وأما ما يجهله فإنه لا يؤاخذ به. لكن أقول أن من علم بهذه الأصول وهذه الدعائم وأنكر منها شيئا فهذا كفر والعياذ بالله. العمل إن ترك الشهادتين فهو كافر، وإن ترك الصلاة سواء كان بجحود أو باستهانة فالصحيح أنه كافر، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. فإن من ترك الصلاة فهو كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن ترك الصلاة كافر، وأن كفره هنا كفر مخرج من الملة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: يحشر يومئذ مع أبي جهل وأمية بن خلف، وهؤلاء الكفار. وذكر ذلك أو ذكرت هذه الأسماء لدلالات، لأن من الناس من يشغل عن الصلاة ماله كأمية، ومنهم من يشغل عن الصلاة عناده كأبي جهل، فترك الصلاة كفر والعياذ بالله. فمن ترك هذه الكلية فقد كفر، ومن ترك بعضها وترك وصلنا بعضها فالصحيح أنه ليس بكافر لكنه على خطر. وأي خطر أعظم من أن يكون مختلف فيك، رجل مختلف فيك هل هو مسلم ولا كافر؟ يعني كيف يرضى المسلم نفسه أن يختلف فيه؟ والله أنت ما أدري يعني كنت مسلم ولا كافر؟ يعني قد يكون مسلما وقد يكون كافر، وهنا مسألة يا إخواني. بعض الناس يتهاون في الصلاة ويقول أنا أرى أن ترك الصلاة ليس بكفر، أن ترك الصلاة ليس بكفر، ولذلك أنا أصلي أن أترك، يعني أحيانا أصلي بعد أن أترك. كونك ترى هذا الشيء هذا لا عبرة به، كونك ترى هذا الشيء هذا لا عبرة به. وهذه قاعدة يا إخوان، القاعدة احفظوها جيدا، أن الجهل بالثواب والعقاب لا يسقط التكليف. الجهل بالثواب والعقاب لا يسقط، لا تتعلم أن الجهل بالثواب والعقاب لا يسقطه، أن الجهل بالثواب والعقاب لا يسقطه. يعني مثلا رجل يعلم أن الصلاة واجبة لكن ما يعرف فضائلها، فضائل الصلاة ما يعلمها، أو يعلم شيء واحد منها لكن بقية الفضائل لا يعلمها، هل إذا صلى يعطى كل ثواب رتب على الصلاة أو ما يعلمه فقط؟ يعطى كل ما ترتب على الثواب. رجل صلى الضحى وهو لا يعلم ثوابه، لكن والله قيل له أن صلاة الضحى سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله يحافظ على هذه السنة لكن لا يعلم أي شيء من فضائل هذه السنة، هل ما يجهله من الثواب يسقط عنه؟ لا، ما يسقط عنه. لو جاءنا رجل شرب الخمر وقال أنا أعرف أن شرب الخمر حرام لكن ما أعرف أن شرب الخمر يجهل، إيش نقول له؟ نجلده ولا ما نجلده؟ نجلده. طيب أنا جاهل يا إخواني، اسمحوا لي أنا جاهل، أنا جهلت أنه يجهل، لو أعرف أنه يجهل كما فعلت هذا الفعل، نقول له علمت أن هذا محرم؟ إذا علمت أنه محرم فكل ما رتب على هذا المحرم، على فعل هذا المحرم من عقاب دنيوي وديني فهو عليك والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله عز وجل رحمة به. فهذه قاعدة يا إخوان. لو جاء الإنسان وقال أنا يعني أترك الصلاة لأني أعتقد أن ترك الصلاة ليس بكفر، نقول كونك تعتقد فإنه قد يكون ترك الصلاة كفر فيلزمك الكفر والعياذ بالله، حتى وإن كنت تعتقد خلاف ذلك، لأن الجهل بالثواب والعقاب لا يسقطه، الجهل بالثواب والعقاب لا يسقطه. هذا من رحمة الله عز وجل بنا، نحن نجهل كثير من الفضائل لكن كل من عمل عملا رتب عليه فضل فهو لك ولله الحمد والفضل منة من الله تبارك وتعالى. فمن هذه الأركان ما تركه كفر، ومنها ما تركه معصية، ترك العمل به. أما الاعتقاد فهو لازم للجميع، أن تعتقد بهذه الكلمة وأن تعتقد وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب صيام رمضان ووجوب حج بيت الله الحرام، ولا يجوز لك أن تعتقد خلاف ذلك. أما العمل فمن ترك العمل لعذر فهو معذور، ومن ترك تهاونا فإنه إن كان يعني من الصلاة والشهادتين فلا عذر له وهو معاقب فهو كافر والعياذ بالله، وإن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج فإنه ليس بكافر على الصحيح وإنما هو عاصي والعياذ بالله.
الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع فتقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا جرح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف حدثنا حتى قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صادق وهو مصدق من أمته عليه الصلاة والسلام، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، يعني 40 مضغة 40 علقة ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك يعني 40، ثم يرسل إليه ملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو نعيم صحيح ثابت متفق عليه رواه الجمع الوثيق عن الأعمش، يعني الأعمش هو الذي روى هذا الحديث عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، الحديث برواية الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه جماعة كثير من العلماء عن الأعمش رحمه الله. وقوله هنا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة هذه ليست في الصحيحين، هذه الكلمة نطفة ليست في الصحيحين ولا في السنة الأربعة لكنها ثابتة، يعني جاءت من طرق أخرى عن الأعمش، يعني رواها ثقات أئمة من شعبة وصحبان والثوري، روى هذه اللفظة وأيضا خالد الحداد روى هذه اللفظة عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن في الصحيحين هو هنا نسب الى الصحيحين فقال اخرجه رواه البخاري ومسلم، ليست هي في الصحيحين، ليست هي في الصحيحين لكنها ثابته، لكنها ثابته في الحديث. قوله هنا يجمع ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، يعني يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، النطفة تطلق ويراد بها نطفة الرجل أو نطفة المرأة، نطفة الرجل أو نطفة المرأة، يعني النطفة من الرجل هو المني هذا يسمى نطفة، وكذلك البويضة المرأة تسمى نطفة، والمقصود هنا النطفة التي تكون من نطفة الرجل ونطفة المرأة، لأنه ليس كل نطفة رجل تجتمع مع نطفة المرأة، ولذا لو كان كذلك كان كل من جامع فإنه سيولد له بهذا الأمر مولود، لكن ليس الأمر كذلك، لكن متى ما استطاعت نطفة الرجل أن تصل إلى نطفة المرأة وهي البويضة فتجتمع تختلق هذه النطفة نطفة المرأة فتجتمع معها فهذه تسمى أمشاج، يعني مخلوطة بين مختلطة بين نطفة الرجل ونطفة المرأة، هذه التي يتكون منها الجنين، هذه التي يتكون منها الجنين وهي المقصودة بهذا الحديث، هي المقصودة بهذا الحديث. أو هنا يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني النطفة التي هي الأمشاج التي هي مكونة من نطفة الرجل ونطفة المرأة، وهذه الأمشاج جاءت في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، ليس المقصود هو النطفة المطلقة للرجل أو المرأة ولكنها نطفة خاصة وهي النطفة التي تخصصت من نطفة الرجل ونطفة المرأة. وهذا يجب يكون فيه 40 يوما نطفة هكذا، ثم تكون علاقة مثل ذلك. والعلاقة سميت علاقة لتعلقها بالوحي، فإذا تعلقت بالوحي كان الدم مجتمعا تعلق بالوحي، هذه تسمى إيش؟ تسمى علاقة. ثم تكون مضغة، المضغة يعني اللحم الذي بقدر الفرد، ما ينضغ من اللحم بقدر الفرد، يعني هذا الدم يتحول إلى إيش؟ يتحول إلى لحم، الدم هذا يتحول إلى لحم، وهكذا شيئا فشيئا يبتلي به القلب، ثم العروق تتمدد، ثم الأعضاء الرأس واليدين، وهكذا. سبحان الخالق، سبحان الخالق العظيم. فتكون مضغة مثل ذلك يعني 40، فقال عليه الصلاة والسلام ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون في ذلك مضغة مثل ذلك. والمضغة قسمان، مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة. فالمخلقة التي ظهرت فيها صورة الآدمي، المخلقة هي التي ظهرت فيها صورة الآدمي، وأما غير المخلقة فهي قطعة لحم، ما زالت قطعة لحم، ما زالت قطعة لحم. وكل هذا يعني له أحكامه في الفقه الإسلامي، كل هذا له أحكامه في الفقه الإسلامي. فإذا سقط الجنين فهو نطفة، يختلف عن سقوطه وهو علقة، يختلف عن سقوطه وهو مضغة، يختلف عن سقوطه وإذا نفخت فيه الروح هكذا. لكن الأحكام هنا تختلف، يعني نعرف أنه لا بد أن نفرق بين هذا وبين هذا. ومتى ما تكونت العلقة وهي مضغة اللحم فإنه لا يجوز إسقاطها إلا بالضرورة، يعني إسقاطها إلا بالضرورة. أما إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطها مطلقا، لأنها روح لا تقتل أبدا. حتى من أهل العلم المقيد فيقول إن كانت تقتضي سلامة الأم إسقاطه فإنه يسقط، لأن الأصل مقدم على الفرع. لكن هذا من أهل العلم المناقش فيه، يقول الأصل أنها روح، والروح لا تقتل لأجل إنقاذ روحه، لا تقتل روح لأجل إنقاذ روحه، وإنما يترك الجميع لقضاء الله عز وجل. فمن شاء الله عز وجل بقاءه بقي، وإن قرر الأطباء قرروا، وإن شاء الله عز وجل موت أحد فإنه سيموت، وإن قرر الأطباء ما قرروا. وعلى كل حال هذه هي أحكامها، والوقت لا يسع لنا ذلك. نقول هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها ثلاثة مراحل، مرحلة 40 يوم النطفة، ثم مضغة، ثم علقة مثل ذلك 40 يعني أصبحت 80، ثم 40 مثل ذلك يعني 40 مخلقة علقة فتكون 40 أيضا، هذه 120 يوما، فيها 120 يوما. يقول هنا ثم يرسل الله إليه الملك، يعني يرسل متى؟ بعد 120 يوم، فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. وهذا ما يسمى بالتقدير العمري، ما يسمى بالتقدير العمري. عندنا التقديرات أربعة، تقدير يعني للخلائق كلها، فإن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب ما كان وما سيكون، ثم تقدير عمري وهو عند بدء الخلق. ودليل هذا الحديث هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم تقدير سنوي وهو ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. هناك تقدير يومي، يكتب الله عز وجل ما شاء كل يوم، كما قال جل وعلا كل يوم هو في شأن. قال ابن عباس يغني هذا ويفتح هذا ويصح هذا ويبلغ هذا، يعني يكتب الله عز وجل في كل يوم مقاديرك، ما الذي قدر لك ستكون غنيا او تكون فقيرا او تكون صحيحا او تكون مريضا او تبقى حيا او تموت، هذا كله يقدر لك أيضا تقدير يومي، تقدير يومي. فهذا الحديث فيه أن التقدير العمري يكون متى؟ يكون هذا التقدير بعد 120 يوما، بعد 120 يوما. وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن التقدير يسبق ذلك، على أن التقدير يسبق ذلك. في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم أن الكتابة تكون في الأربعين الأولى، يقول وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر من نطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا، يعني بعد الأربعين الأولى، يقول بعد الأربعين الأولى بعث الله إليها ملكا فتسورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، يا ربي أجله، يا ربي رزقه. الحديث يعني هذا بعد مضي 42 يوم أو 42 ليلة، بعد الأربعين الأولى، بعد الأربعين الأولى. فأيهم يكون فما المراد بهذين الحديثين؟ هل هما تقديران أو هما تقدير واحد؟ وهل إذا كان تقديرا واحدا فهي بعد الأربعين الأولى أو بعد الأربعين الثالثة؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هما تقديران، منهم من قال هما تقديران، تقدير بعد الأربعين الأولى وتقدير بعد الأربعين الثالثة. وأيضا التخلق يكون بعد الأربعين الأولى وبعد الأربعين الثالثة. وقيل المقصود بالأربعين أي الثالثة، المقصود بالأربعين أي الأربعين الثالثة، فهو تقدير واحد. وأما على حديث ابن مسعود، وأما حديث حذيفة فهنا يقول فإذا مر بالنطفة 42 ليلة، قوله 42 ليلة لا يعني أن الكتابة جاءت بعد هذا مباشرة، إذا مر عليها 42 ليلة اكتملت المرحلة الأولى، والكتابة قد تكون بعدها مباشرة وقد تكون بعدها على التراخي، قد تكون بعدها مباشرة أو قد تكون بعدها على التراخي. كان تقول مثلا جاء زيد وجاء عم، جاء زيد وجاء عم، لا يعني هذا أن زيدا جاء بعد عم مباشرة أو أن عمرا جاء بعد زيد مباشرة، وإنما قد يكون جاء مباشرة وقد يكون جاء بعدها. وقيل بل هو على التقدير الذي ذكره حذيفة، لأنه نص على عدد الليالي، نص على عدد الليالي. وأما حديث ابن مسعود فإنه قال ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مرة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك. لعل العطف هنا لا يراد به أنه بعد الأربعين، وإنما أراد أن يحكي مراحل الخلق وما يحصل للخلق، يعني أن مراحل الخلق كانت نطفة ثم علقة ثم نطفة. لكن قضية الإرسال هنا الحديث ليس نصا في هذا، وإنما قد يكون بعد مباشرة وقد يكون بعد الأربعين الأولى وليس بعد الأربعين الثانية، لأن قضيتان منفصلتان، قضية الأولى تطور الخلق والمسألة الثانية نفخ الروح. فهنا تطور الخلق 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 نطفة ثم 40 علقة. وتكلم بعد ذلك عن قضية نفخ الروح والله أعلم، لكن هي إما في 40 الأولى أو في 40 الثانية. وإن كان معرفة هذا أمر ضروري لأن فيه إيش؟ لأن فيه مسائل تترتب على ذلك، فإذا نفخ فيه الروح بعد 40 الأولى فمسألة مختلفة، وإذا تخلق بعد الأربعين الأولى فأيضا المسألة مختلفة، لأن الجنين إذا سقط وقد ظهرت فيه المعالم فإن حينئذ يصلى عليه وتكون المرأة في حالة النفاس. أما إذا كان دم مجمد أو قطعة لحم فإنها لا تعد نفاسا، وإنما هو دم عالم فيزول دم فساد. والذي يظهر أن نفخ الروح والتقدير هو على ما في حديث المسعود رضي الله عنه، وليس على ما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصل عظيم في هذا الباب وفي التقدير، وفيه أيضا أن الأعمال بالخواتيم، فيه أيضا أن الأعمال بالخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام: ويكتب عمله وأجله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني أن الخواتيم وبحسب ما كتب لك وقدر لك حين ولادتك، فمن كتب أنه شقي فإنه وإن عمل عمل السعادة في الدنيا يعني في طول حياته إلا أنه عند الموت سيكتب له بالسبل موافقة لما كتب في القدر. ومن عمل أو من كتب أنه سعيد فإنه لو عمل بأعمال الشقاوة والشقاوة في الدنيا إلا أنه في آخر حياته سيكتب له بالخير، سيكتب له بالخير. ولذلك كان السلف منهم من كان يخاف من الخاتمة، ومنهم من كان يخاف من السابقة، والسابقة يعني التقدير الخلق، التقدير عند الخلق، كانوا يخافون من هذا الأمر من التقدير الذي قدر لهم، بأن الخواتيم مربوطة بالسوابق التي سبقت وكتب لك فيها ما كتب. وهنا مسألة وهي: لا تظن أن الله عز وجل يعمل ذلك بغير حكمة. وأيضا كون هذا الرجل يكتب له بالسوء وهذا يكتب له بالحسن، هذا ليس إلا لأجل دسيسة في نفسك يا أيها العبد. يعني لا يمكن لله عز وجل أن يظلم أحد، كما قال جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فكون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يكتب له بعمل أهل النار، هذا ليس ظلما من الله عز وجل، بل إن من أسماء الله المؤمن، ومن أسماء الله السلام. ومعنى السلام يعني الذي سلم عباده من مكره، والمؤمن الذي أمن عباده من مكره. الله عز وجل لا يفرح بعباده المؤمنين، وإنما الله متفضل على عباده ويفرح بتوبة عباده ويجازي بالحسنة عشر أمثالها، والسيئة لا يجازي إلا بمثلها، ويعفو عن كثير. الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. إذن من أين تأتي سوء الخاتمة؟ يأتي سوء الخاتمة والعياذ بالله من دسيسة في النفس. ولذلك احذر يا عبد الله أن يكون في نفسك محبة لمعصية الله عز وجل، وأن يكون في قلبك نوع من الكبر أو العجب الذي يغضب الله تبارك وتعالى. هنا من هنا تأتي والعياذ بالله سوء الخاتمة. فإن سوء الخاتمة كما قال ابن رجب رحمه الله: إنما هو بسبب دسيسة في النفس تغلب على العبد عند موته فيكتب له به فيكتب بها عليه والعياذ بالله. ولذلك احرص على تفتيش قلبك والنظر فيما تهواه وما تحبه. من أحب طاعة الله فنعمة الله ويجاور على ذلك، ومن أحب شيئا من معاصي الله وقدمها على طاعة الله فاحرص الحرص الشديد على إزالة هذا الأمر حتى لا يغلب عليك عند الموت والعياذ بالله ويكتب لك بالسوء، نسأل الله العافية. وهذا فيه فائدة وفوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن لا تغتر بعملك لأن الأعمال بالخواتيم، وأنت لا تدري من الذي يختم لك، قد يختم لك بالسوء وقد يختم لك بالخير، فلا تغتر بأعمالك. انظر دائما إلى أعمالك بنظر النقص، وأنك بحاجة إلى ازدياد في الطاعة، فإن الله عز وجل يهدي من اجتهد في طاعته كما قال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كلما أحسنت العمل كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل. القضاء أنت لا تعلمه، نحن لا نعلم ما قضي لنا، هل يختم لنا بالخير أو يختم لنا بالسوء، لكن الذي نعلمه أن الله رحيم بنا وأن الله لا يظلم أحد ولا يضيع أجر المحسنين، فأحسن العمل وكل ميسر بما خلق له. أنت بإمكانك أن تعرف الذي قدر لك أو تقارب المعنى. انظر إلى أعمالك، إن كانت أعمالك أعمال خير واستقامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعمل فكل ميسر بما خلق له. احمد الله عز وجل واثبت واجتهد في الطاعة ولا تغتر بالعمل. لكن إذا كان رجل يعمل بعمل أهل السوء فيختلف المعاصي ويضيع الصلوات ويضيع الواجبات ويختلف المنهيات، هذا ما هو طريقه؟ طريقه هو العياذ بالله الهلاك إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. فإذا الأمر الأول أن لا تغتر بعمل. الأمر الثاني أن لا تحتقر أحدا من المسلمين. إياك أن تحتقر أحدا من المسلمين حتى وإن رأيت فيه ما رأيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لأنك لا تدري ما الذي يختم لك به وما الذي يختم له به. وهناك أعمال خفية نحن لا نعلمها، هذا الذي ختم له بالحسن كما أن الذي ختم له بالسوء بسبب دسيسة في نفسه، الذي ختم له بالخير لعل عنده رجاء وحبلا موصولا بينه وبين الله عز وجل، انت لا تعلم. قد يكون عنده من البر لوالديه ومن الاحسان والشفقه على المسلمين وعلى الفقراء من الصدقات من الاعمال ما تجهله، وهذا يقربه الى الله تبارك وتعالى، يقربه الى الله وانت لا تعلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. التقوى ها هنا يعني في القلب، وهذا أمر غيبي نحن لا نعلمه، لا يعلم ما في الصدور إلا الله جل وعلا. فإياك أن تحتقر أخاك المسلم، وإن رأيت عاصيا فلا تقل أنا خير منه، لأنك كما أنك لا تدري ما يختم له لا تدري أنت ما يختم لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه يحكي قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: رجل عامل ممن كان قبلنا ورجل عاصي أخوه، فكان هذا الطائع العالم بالله يناصح اخاه ويذكره بالله كلما غاب على معصيه: اتق الله اتق الله اتق الله. فقال العاصي يوما: خلي بيني وبين ربي. يعني هذا بعده جاء بطريقه غير لائقه وغير جيده، فقال له: يا اخي خلي بيني وبين ربي، يعني ربي رؤوف رحيم، ولعله كان يجاهد نفسه وانت لا تعرف، خلي بيني وبين ربي. قال الرجل: والله لا يغفر الله. قال أبو هريرة أو قال نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: من ذا الذي يتأمل هذا؟ من ذا الذي يحمل أني لا أقبل لهذا وأقبل لهذا؟ من الذي يحمل الذي يحكم بغير حكم؟ من الذي يتأمل هذا؟ أشهدكم أني قد غفرت لهذا وأوبقت عن ذاك. رجل عاصي غفر الله له، لعل عنده شيء من المجاهدة، هو عاصي لكن لعله مجاهد نفسه ويندم على المعصية، كما فعل المعصية ندم ما تدري أنت، وأنت معجب بعملك وتستبعد رحمة الله عز وجل على العصاة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: كثير من العباد فيهم نزعة من الخوارج. كثير من العباد فيه نزعة من الخوارج، يعني مقت ليس مجرد مقت وإنما استصغاء ورؤية النفس أنه أفضل منه، أفضل من هذا العاصي، ويرى أنه لا بد أن يكون من أهل الله ويستبعد رحمة الله عز وجل عليه، في نزعة من الخوارج، لكن يقول من تبي رحمه الله أو في شعبة من الخوارج. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت عليه دينه ودنياه والعياذ بالله. فلا تظن أنك بصلاحك الظاهر أفضل من معصية ذلك الرجل في الظاهر. نعم الطائع خير من العاصي كما قال الله جل وعلا: أم نجعل المتقين كالفجار. هذا حكم عام، لكن الأفراد لا نستطيع أن نفاضل بين الناس، لكن نقول الطائع خير من العاصي. زيد فيما يظهر لنا أنه رجل صالح خير، لكن فلان هو أضعف من هذا، لكن لا يعني هذا أنك تحتقره، ولا يعني هذا أنه في النار، ولا يعني هذا أنك في الجنة. أهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من جاء في كتاب الله ومن جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كذلك، وإلا فلا يجوز لك أن تشهد لأحد بجنة أو نار. فعلى كل حال هذا الحديث فيه تحذير عظيم، وفيه أيضا وجوب التعلق بالله عز وجل، ودائما الاقتراب لله تبارك وتعالى، الدعاء بحسن خاتمة، تدعو دائما بحسن خاتمة وصلاح الأحوال، وأن يتوفاك الله مسلما وأن يلحقك الله بالصالحين، هذا أمر ضروري لا بد منه. بما ترى من أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مسافة قصيرة جدا، فيعمل بعمل أهل النار قد يكون عظيما. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا.
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
قال الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة هي أحب الناس رضي الله عنها وأرضاها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول أخرجه البخاري ومسلم، والثاني أخرجه مسلم وذكره البخاري معلقا، وفي البخاري مسلم لكنه في البخاري معلق، يعني ذكره عن عائشة رضي الله عنها مباشرة بدون إسناد. المعلق وما حذف راوي فأكثر من أول الإسناد من جهة المصنف، من آخر الإسناد عفوا، من الأول الإسناد هو الصحابي، من آخر الإسناد يعني من جهة المصنف والإخراوي يعني شيخ البخاري أو شيخ شيخي إلى الصحابي، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكر الصحابي قال عائشة قال معاذ قال أبو هريرة، هذا معلق. لو قال أو ذكر التابعي كان يقول قال الزهري عن أنس، هذا يعد معلقا. فإذا حذف راو يعني حذف شيخه أو شيخ شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى معلقا، هذا يسمى معلقا. والبخاري إذا علق حديثا فإنه ضمن لك صحته إلى من ذكر، إلى رواه بصيغة الجزم. فإذا قال قالت عائشة فهذا يعني أنه صحيح عنده، أنه صحيح عنده. البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن قاسم بن محمد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن أبيه عن قاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك أخرجه ابن مسلم من طريق عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بالثلث لكل مسكن منها، فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا أوصى وصية، ووجه الوصية ليس كما أوصى. فهنا هذه الوصية تكون باطلة، أما إذا كانت وصية تخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنها وصية باطلة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، والزوجة هي ممن يرث، إذا كانت الزوجة ترث فإنه لا يوصى لها، إذا كان الأبناء يرثون فإنه لا يوصى لهم، لا وصية لوارث. فإذا أوصى الميت لوارثه فإن الوصية تكون باطلة. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل معاملة لم تكن على أساس الشرع أو اشترط فيها شرط ليس من شرع الله عز وجل فإن هذا الشرط باطل، فإن هذا الشرط باطل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فالحديث كما ذكرنا سابقا إذا قرأته من السنة من كتب السنة فإنك ستقف على أشياء تبين لك معنى الحديث، تبين لك معنى الحديث. وهذا يدل على أن الإحداث ليس فقط في العبادات، بل الإحداث يشمل أمور الدين كلها. فمن أحدث تشريعا ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا التشريع يكون باطل، وهذه المعاملة تكون باطلة. ولا يدخل في ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني لا يقال مثلا هناك بعض الفواكه موجودة الآن لكن ما وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ يجوز أكلها. طيب ليس هذا من أمر الدين؟ لا، هذا من أمر الدين، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما في الأرض هو لك. لكن هناك معاملات، هناك معاملات وعقود تكون متضمنة لأمور مخالفة لأمر الله عز وجل، مخالفة لأصول دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المخالفات قد تبطل العقد بالكلية وقد تفسد العقد، يبطل العقد أو يبطل الشرط، لكن العقد باقي على ما سيأتي تفصيله. هذا الحديث أو بهذا السياق يدل على أن الإحداث ليس خاصا بالعبادات، حتى بعض المعاملات قد تكون باطلة لوجه معين من الوجوه. قال هنا، قالت عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين العبارتين؟ هل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
الرواية الأولى أحدث، والرواية الثانية عمل.
بس لا، في فرق. عمل كيف؟
أمرنا كل
من أحدث في أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا،
إلا عمل في العبادة،
لكن أمرها كلها أمر ذكر بها
الشيخ. الأول يكون الموحد في نفسه، الثاني يعمل العمل ويشمل أيضا الموحد.
من أحدث في أمرنا يعني من جاء بشيء من عندي هو، جاء بشيء من عندي هو. الحديث يدل على أن من جاء بشيء من عنده فإن عمله هذا باطل. والثاني أن من عمل عملا حتى وإن لم يحدثه، يعني أحدثه من قبله. فاللفظ الأول يدل على بطلان الإحداث الذي يحدثه الرجل بنفسه، فإذا أحدث شيئا فإن عمله باطل. والثاني يدل على أن العمل إذا كان على خلاف الشرع فهو باطل، سواء جئت به أنت أو جاء به من قبلك. طيب، هناك فرق بين العبارتين، وإن كان المؤدى واحد، وإن كان المؤدى واحد. فإن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني الذي أحدث هذه البدعة فعمله مردود، وهذا يقتضي أن كل من عمل بهذا العمل مردود فهو مردود، كل من عمل بهذا العمل مردود فهو مردود. ويوضح العبارة الأخرى: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو أعم، يعني كل من عمل بدعة أحدثها هو أو أحدثها غيره فإن هذا العمل يكون باطلا ومردودا وغير مقبول. طيب، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وقال ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، وهو كميزان الأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها. وتتابعت عبارات العلماء في بيان أهمية هذا الحديث. والحديث فيه رد كل عمل والأعمال، إما أن تكون عبادات أو اعتقادات، يعني أعمال ظاهرة أو أعمال باطنة، أو تكون معاملات، أو تكون معاملات. فأما الاعتقادات والعبادات أو الأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة، فإن أي اعتقاد يخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود، وأي عبادة تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود. وما كان مخالفا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون مخالفا له في أصله يعني أنه بدعة محدثة في أصله، أو تكون بدعته بدعة إضافية، أو تكون بدعته بدعة إضافية. فمن البدع الأصلية مثلا القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، الاحتفال بالمولد النبوي أو برأس السنة أو بميلاد المسيح ونحو ذلك من هذه البدع، فإن هذه لا أصل لها في الإسلام، هذه لا أصل لها في الإسلام فهي مردودة. قد تكون هذه البدع بدع كفرية والعياذ بالله، قد تكون هذه البدع بدع كفرية. فخلق القرآن كفر، قد نفتدي 500 من العلماء، 500 من العلماء من السلف أفتوا بكفر القائل بخلق القرآن. وإن كان الأعيان لا يكفرون حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، لكن أصل هذه المقالة كفر، أصل هذه المقالة كفر والعياذ بالله. وقد تكون البدعة إضافية، بمعنى أن العمل مشروع في أصله لكن زيد في وصفه أو في سببه أو في شرطه أو في هيئته ما يكون بدعة ولم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثال ذلك لو أن رجلا قال بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات الطيبة في التشهد، ما رأيكم في هذا القول؟ بدعة. في أحاديث هذا كان ضعيفا، والحديث الضعيف كأنه لا وجود له، الحديث الضعيف كأنه لا وجود له، لأن الأصل هو عدم ثبوت الحديث. إذا جاءنا حديث نحن لا ندري صحيح أو ضعيف، فالأصل أننا لا نعمل به حتى تثبت صحته. لو أن إنسان قال بعد الركوع ربنا لك الحمد ولك الشكر، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك الشكر؟ طيب الشكر أليس لله؟ ألا نشكر الله عز وجل؟ نعم نشكر الله، لكن لا يجوز لك أن تضيف شيئا تستحسنه. تقول الله هذا أحسن، ما شاء الله كلمة جيدة، ربنا لك الحمد ولك الشكر. فهل جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما جاء بها. إذن هذه ليست شيئا حسنا، لأنه لو كان حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن إنسانا أحدث عبادة عند فعل معصية، قال يا إخواني يستحب لك يا أيها المسلم إذا نمت عن صلاة الفجر أن تصوم ذلك اليوم. كيف يستحب؟ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تنفع، يعني كل توبة تفعل الحسنات بعد السيئة من توبة ومن عمل صالح هذا مطلوب، لكن تلزم الناس بالصيام هذا ليس مطلوبا. لا بد أن تتصدق بعشر دنانير، إذا فتت صلاة أو ارتبت لا بد أن تتصدق بعشر دنانير. كون تلزم الناس بشيء لم يلزم النبي عليه الصلاة والسلام هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما أكثر البدع في هذا الوقت ولا سيما البدع الإضافية. وإن كانت البدع موجودة يعني سواء كانت إضافية أو أصلية، لكن البدع الإضافية كثير من الناس يغتر بها لأن أصلها صحيح، يغتر بها لأن أصلها صحيح. يأتي إنسان يقول الله يا إخواني أنا أنصحكم، لا بد يا إخواني أن تسبح الله عز وجل في كل يوم 1000 مرة. من أين لك التسبيح؟ إما يكون بأعداد معينة وردت في السنة أو مطلقة، وتقييد ما أطلقه الشارع يكون بدعة. قال تقيد شيء أطلقه الشارع أنت مراقب بالبدعة. الدعاء ليس شيئا حسنا؟ يا إخواني أنا أنصحكم نصيحة، بعد كل صلاة يستحق للإمام أن يرفع يديه ويدعو والناس يتؤمن، لأن من الناس من لا يعرف أن يدعو، ما يعرف الدعاء. هذا السنة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس السنة. طيب ما رأيكم في فعله؟ لا يجوز، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإذا وأصحابه الكرام، إذا أقول إن هذه الإضافات من تقييدات لما أطلقه الشرع سواء كان في الأسباب أو الأزمان أو الأمكنة أو الهيئات أو الأعداد أو الأوصاف، فإن هذا كله بدعة لا يجوز. طيب، إذا عمل بدعة أصلية فإن هذا العمل يكون مردودا بالكلية. وإذا أضاف إلى عمل مشروع فقد تكون هذه الإضافة مبطلة للصلاة، تكون مبطلة للصلاة للعمل كله. كما يقول يا إخواني يستحب أن تصلي خمس ركعات، والله أربعة أشوفها قريبة، يعني لو صليت خمسة شكرا لله، إذا صليت نعمة بدل ما تصلي أربعة صلي خمس ركعات، هذا شكر لله عز وجل. الصلاة باطلة كلها، أنه زاد ركعة واحدة فقط لكن الصلاة باطلة. فلو زاد شيئا لا تقتضي زيادته البطلان فإن هذا العمل هو الذي يبطل، يعني الزيادة، وأما بقية العمل فإنه يكون صحيحا، فإن العمل يكون صحيحا. هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة للعبادات. وأما المعاملات فأيضا المعاملات على قسمين، معاملات مقدرة جاءت الشريعة بتقديرها كالحدود مثلا، فإنه لا يجوز استبدالها وتغييرها. فمن بدل حكم السارق بدلا من أن تقطع يده قال يدفع فدية وكفارة فإن هذا حكم باطل وهو مردود، ويجب على صاحبه أو يجب على من يتولى الأمر أن يقطع على السارق إذا توفرت الشروط. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقد زنى ابنه بامرأة، فذهب إلى الناس إلى وجهاء القبيلة فحكموا عليه بأن يدفع مالا لزوجها ولها، يعني هذا المال خلاص كفارة يكفيه عن ايش؟ عن الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، رد النبي صلى الله عليه وسلم المال وقال اذهب يا عميس فإني اعترفت فرجوها، اعترفت الأمام المرأة فإنه يجب رجمها، وعلى هذا الصبي الجلد، على هذا الصبي الجلد. فما دفع فإنه يكون باطلا فلا يجوز أن يؤخذ، وإنما الذي يجب في هذا أن يكون ايش؟ أن يكون ما جاء به الشرع. وأما ما نهي عنه من العقود، يعني هناك عقود نهي عنها، هناك العقود النهي عنها، فهذه العقود باطلة، هذه العقود باطلة، وهي على نوعين: إما أن يكون النهي لأجل ضرر أحد المتعاقدين فهذه يرجع فيها إلى المتعاقدين، فإن تراضوا مشروع وصح العقد، هذا على الصحيح، وإلا يعني من جهة الإجمال، وإلا هناك خلافات في هذه المسألة. فمثلا لو أن رجلا غش رجلا في بيعه فإن المشتري بخير بعد أن يوهب العين بخير، إن شاء رده وإن شاء أخذه وإن شاء قبل بالعوض، وإن شاء قبل بالعوض، كما في حديث المصرات، المصرات يعني الشاة أو الإبل التي يحبس لبنها في ضرعها، فإذا بيعت ظهر للناس أنها ذات لبن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من اشترى شاة مصفرة فهو بخير النظرين، يعني بأحسن الأمرين له، فإن شاء أخذها وصاع من تمر، فإن شاء أخذها وإن شاء ردها وصاع من تمر، وإن شاء ردها وصاع من تمر، يعني في الخيار، إما أن تقبلها يعني لا بأس كونها موجودة، أنا أريدها للحم ما أريد سواء كانت ذات لبن أو غير لبن، أو ليست ذات لبن، أنا أريد أن يعني أستفيد منها إما بلحمها أو بولادتها أو نحو ذلك. فإذا قبلها فالأمر له، وإن شاء ردها ومقابل هذا اللبن الذي شربه فاحتلبها، يعني حلبها أو شرب لبنها، فإنه يردها مع صاع من تمر. فهنا هذا العقد منهي عنه، ومع ذلك أمضاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الضرر حاصل على المشتري. وهناك عقود الحصر الضرر يعني قد يكون لهذين المتعاقدين او لاحدهما، لكن الامر ليس فيه واضحا فيكون حقا لله عز وجل، كالنهي عن الشراء، نكاح الشراء، تزوجني ابنتك على ان ازوجك المهر، فهنا قد يكون الضرر على بنتك أو على بنتي، وقد يكون الضرر عليهما لأنه أخلف أو أسقط المهر. فهنا إذا تم هذا العقد فإنه يجب أن يفسخ، وأنه هنا العقد يكون لاغي غير صحيح، مردود، العقد مردود غير صحيح. فهذا من جهة المعاملات. والعلماء يعني في هذا لهم كلام كثير في هذه المسألة، العلماء كلام كثير في هذه المسألة، يعني فيها كلام مهم الحقيقة للعلماء، لكن الوقت لا يسع إن شاء الله، لو كان هناك وقت نتكلم فيه. طيب نكتب في هذا وإن شاء الله خمسة أحاديث بعد إن شاء الله نكتب في هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.